الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 66 من صحيح مسلم، وهو الثاني من كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله. وفي السند المتصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس. وإلى هنا السند مسلسل بالمصريين. عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، وهذا مسلسل بالمدنيين. والزهري وعطاء وحمران كلهم تابعيون يروي بعضهم عن بعض. دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أصبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. هذا حديث عظيم، وهو أصح ما روي في الباب، إذ اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وفي باب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ويأتي قريبا في باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس، وهكذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خارج الصحيح عند أبي داود وغيره، وجاء عن الربيع بنت معوذ في أحاديث كثيرة ذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وربما تجد زيادات على حديث عثمان بن عفان خرجها أبو داود رحمه الله في سننه، حيث ذكر كثيرا من الروايات، ومنها ما لا يثبت على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ 3 3 لهذا الحديث، وعليه بواب البخاري في صحيحه. وثبت عنه أنه توضأ 2 مرات لحديث عبد الله بن زيد، وإن كان في بعض الأركان أنه غسلها 2، وفي بعضها أنه غسلها 3. وبوب أنه توضأ 1 لحديث ابن عباس رضي الله عنه. وقد أجمع العلماء على أن الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به 1، وأما من حيث الفضيلة فأفضله 3 كما قال ابن شهاب. وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أصبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قوله أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو 3 الراشدين والأئمة المهتدين، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، قتل شهيدا محصورا وهو في عمر 86، دعا بوضوء. قد تقدم معنا أن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل الذي يقوم به الإنسان. فالمعنى أنه سأل أحدهم أن يأتيه بماء ليتوضأ به. قوله فتوضأ أي فشرع في الوضوء، فغسل كفيه 3، فقد نقل الإجماع على سنية هذا الغسل إلا ما يأتي من قول بعض أهل العلم بوجوبه: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم والمراد باليد هنا الكف إلى الرسغ. ثم مضمض واستنثر. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه فعل ذلك من كف واحد ثلاثا، يجمع بين المضمضة والاستنثار. وأما من ذهب إلى الفصل بينهما فدليله غير محتج به، إذ أنه من رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وفي بعضهم جهالة، وهو من طريق ليث بن أبي سليم. والمضمضة حقيقتها إدخال الماء في الفم، وهل يلزم التحريك؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، والصحيح أنه لو اكتفى بإدخال الماء أجزأه. والاستنثار، الاستنثار ذهب بعضهم إلى أنه الاستنشاق، والصحيح أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، ويستحب أن يبالغ فيه، لحديث لقيط بن صبرة عند أبي داود وغيره: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. واختلف أهل العلم في وجوب المضمضة والاستنشاق، والذي عليه الجماهير أن المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب، لما يأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. والصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. جاء في بعض طرق حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. هذه اللفظة شاذة عند كثير من أهل العلم، لكن الدليل على الوجوب أن الفم والأنف من الوجه، وغسل الوجه متعين. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وهل يلزم أن يدخل اللحية فيها؟ جاءت بعض الأحاديث ولا تثبت، وجاءت زيادات في حديث عثمان عند أبي داود وغيره في تخليل اللحية. ذكر الحافظ بن حجر في الترخيص أن الإمام أحمد قال: لم يثبت في الباب شيء، وهو الصحيح، وإنما يغسل وجهه، ولا بأس أن يمرر على ما ظهر من شعر لحيته. والوجه حده من منابت الشعر المعتاد في الجبهة إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، من حد الأذن إلى الأذن. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، وهذا الغسل على الوجوب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن هل يلزم الموالاة بين اليمين واليسار؟ أي هل الموالاة شرط؟ الصحيح أن الموالاة بين العضو الواحد ليست بشرط، وإنما هي مستحبة، فلو قدم اليسار على اليمين أجزأه، وإن قدم اليمين على اليسار فهو السنة. ومن هذا اختلفوا في من قدم الاستنشاق على المضمضة والعكس، والصحيح أنه لا يضر تقديم أحدهما، وإن جمع بينهما فهو السنة على ما يأتي بيانه. ويذكر أهل العلم في هذا الموطن: هل يلزم دلك الأعضاء أم يكتفى بصب الماء عليها؟ والذي عليه الجماهير أنه يكتفى بصب الماء عليها، فذهب بعضهم كمالك وغيره إلى الدلك، لكن حديث جابر رضي الله عنه خارج الصحيح أنه دلك من طريق متروك، وهو القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك أي إلى المرفق. وهل يدخل المرفق في الغسل أم لا يدخل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدخل، والصحيح أنه يدخل، لما يأتي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده حتى شرع في العضد، وغسل رجله حتى شرع في الساق، ثم مسح رأسه. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئه لو مسح شعره، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئه لو مسح الربع، والذي عليه أحمد وإسحاق وغيرهم أنه يلزم مسح جميع الرأس، وهذا هو الظاهر، لأن الله عز وجل قال: فامسحوا برؤوسكم، والباء للملاصقة والاستيعاب، إلا إذا كان عليه العمامة، فسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه وعلى العمامة. وسيأتي صفة مسح الرأس في حديث عبد الله بن زيد، وأنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يرجع بهما، يذهب بهما إلى قفاه، ثم يعود إلى مقدم رأسه. ذهب بعض أهل العلم إلى تثليث مسح الرأس، قالوا: حديث عثمان دل على تثليث جميع الأعضاء، فمسح الرأس داخل في التثليث، والصحيح أنه لا يلزم التثليث، فإنه قال: ثم مسح رأسه، وهذا يدل على مسحة واحدة، ولو كانت ثم التثليث لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء خارج الصحيح أنه مسح على رأسه ثلاثا، فقد بيّن أبو داود أن هذه اللفظة لا تصح. ويمسح مع الرأس الأذنين، مع أن حديث الأذنان من الرأس لا يصح، وقد ذكر طرقه والحافظ بن حجر في الترخيص الحبير، وبيّن أنه لا يصح في الباب شيء، ومع ذلك قد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه. ثم غسل، وهل يمسح أذنيه بماء غير فضل يده أي بماء جديد؟ الصحيح أنه يمسح الأذنين بالماء الفاضل من مسح الرأس. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، وهذا رد على الرافضة وبيان لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين تغسل، وما جاء في القرآن بقراءة: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيحمل على المسح حين لبس الخفاف، حين لبس الخفاف، لأن الآية نزلت في السفر، أو يحمل على التمسح وهو الغسل الخفيف عند العرب، أو أنها جرة للمجاورة، ويبينها السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه، وهي القراءة المشهورة: برؤوسكم وأرجلكم. وذهب الرافضة إلى مسح القدمين، وقالوا بأن الكعب هو العظم الناتئ في القدم، يرد عليهم بهذه الرواية. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عن يمين الرجل وعن يسارها. وهل يدخل الساق في الغسل؟ يشرع فيه، نعم تدخل الكعبان في الغسل، لحديث ابن أبي هريرة وقد تقدم: حتى شرع في الساق، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، أي مثل وضوء مثل هذا الوضوء، وفيه التعليم بالفعل، وهو أبلغ من التعليم بالقول، إذ أن القول قد ينسى لكن الفعل يضبط. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، أي مثل هذا الوضوء، ثلاثا ثلاثا، وهو أتمه وأكمله، ثم قام فركع ركعتين تطوعا في أي وقت من ليل أو نهار، بل يدخل فيهما لو صلى الفريضة إذا كان وضوءه في ذلك الحال لا يحدث فيهما نفسه، أي فيما هو من شأن الدنيا. وأما الخطرات التي تطرأ أو كذلك ما يتعلق بتدبر القرآن أو تدبر الآية الذي يقرأه فليس بداخل في هذا المعنى، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صغائر الذنوب. وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة على ما يأتي تقريره فيما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني مصري، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وفي رواية بأن الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله: اللاعنون. وفي السند المتصل حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال: عبد حدثني أبو الوليد قال: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ، ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، ألا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا: حدثنا وكيع بن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان: قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال: أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخر قال: سمعت حمران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة، وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر: أراها العصر. فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقال: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرم بن بكير عن أبيه، روايته عن أبيه وجادة، وقد انتقد على مسلم إخراج هذه الصحيفة، ومعنى وجادة أنه وجد كتبه فروى منها لم يسمعه سماعا، وهي من طرق التحمل. عن حمران مولى عثمان قال: توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وفي رواية: من توضأ للصلاة فأصبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. في مجموع هذه الروايات من حديث أنس رضي الله عنه يظهر لك مليا فضيلة الوضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مزيد فضل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تبلغ من الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما من لم يبق من أمته بأثار الوضوء. وسيأتي في أواخر كتاب الصلاة حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وفيه من غسل وجهه إلا خرجت خطايا ماذا وجهه خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء الحديث، وهو من أكمل وأتم الأحاديث في بيان فضيلة الوضوء. قوله لا يتوضأ رجل مسلم، ذكر الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فيدخل فيه امرأة مسلمة. وأما الإسلام فشرط في هذا الموطن وفي غيره من الأعمال، لأن غير المسلم لا يقبل الله عز وجل منه عملا. فيحسن الوضوء، الوضوء وأحسنه وأتمه ما كان كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توضأ مرة مرة فيصلي صلاة مطلق فيدخل فيه المكتوبة والنافلة كما جاء في بعض الروايات تقيدها بالمكتوبة، إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، أي من الصغائر لما يأتي من قوله ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. فإن لم يكن عنده صغائر أضيفت إلى حسناته، وبمجموعها إن شاء الله تكفر بها بعض الكبائر. وفيه أن كتم العلم لا يجوز إذا كان في كتمه ضياع للسنة والخير. واستدل بعموم قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إذ أن السنة من البينات وهي منزلة ومن وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من بعد ما جاءهم البينات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قيل حتى الخنافس والدود في جحره تلعن من هذا حاله. قوله ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، بيان فضيلة الوضوء للمكتوبة. إذا كان الوضوء فضيلة للنافلة فمن باب أولى للمكتوبة، لكن كثير من الناس ينظر إلى أحاديث الفضائل في باب النوافل وينسى أن الفرائض أفضل من النوافل حتى وإن لم تأتي أحاديث مصرحة بالفضل. فإذا كانت ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها، فصلاة الفجر كيف تكون؟ فلا بد من النظر إلى مثل هذه المرجحات، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب لم يأتي لما بعدها إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما لم يؤتي كبيرة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وذلك الدهر كله، أي مدة حياته وتكليفه. ليس معنى ذلك أنه قبل وجوده وبعد موته. وفيه الإنكار على من تحدث بأحاديث لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، إما أنها في فضل الوضوء أو في غيره لا أدري ما هي، لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعها. فإذا كان الناس قد زادوا ونقصوا في ذلك الزمن فما بالك بهذا الزمن المتأخر. وفيه من الزيادة قوله وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، زيادة في الأجر والخير. فحين تتوضأ مخلصا لله عز وجل غفرت سيئاتك الصغائر، ثم مشيت إلى المسجد، إلا كانت خطواتك إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. قوله أن عثمان توضأ بالمقاعد منطقة تسمى بهذا الاسم. قوله ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحضير طلاب العلم على الأخذ بالسنة. قوله ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، مجمل بينته الروايات الأخرى من أن الرأس لا يلزم منه فيه التثليث. قوله كنت أضع لعثمان الطهور، فيه خدمة الرجل الصالح وأن ذلك ليس من خوارم المروءة. قوله فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة بضم النون وهي الماء القليل، ومراد لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه، أفاده النووي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حدث أصحابه بعض الفضائل وربما سكت خشية الاتكال. وفيها أن الصحابة كانوا يردون الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو أعلم بما يكون من أسباب صلاحهم من غيره. وانظر إلى فقههم: يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. لم يقولوا وإن كان شرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يحدثهم من الخير، لكن المعنى إن علمت لنا في الحديث خير فحدثنا به، وإن علمت غير ذلك فأنت أعلم، والله عز وجل فوق ذلك أعلم. إن أراد أن تحدثنا حدثتنا، وإلا فالخير ما اختاره الله. قولهما: من المسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه، أي المفروض المكتوب، المكتوب المراد به المفروض وهو المذكور في القرآن، فيصلي هذه الصلوات الخمس أي المكتوبات المفروضات إلا كانت كفارة لما بينها، وسيأتي مزيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: من أتم الوضوء كما أمر الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، هذا موافق لحديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، فيه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل. قوله: من توضأ هكذا، فيه تعين الوضوء كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله: ثم خرج إلى المسجد، فيه فضيلة الصلاة في المسجد. قوله: لا ينهزه إلا الصلاة، فيه النية الصالحة، أي لم يخرج لمطمع دنيوي أو لمصلحة شخصية، وإنما خرج على نية الصلاة لله، غفر له ما خلا من ذنبه. وفيه أهمية إخلاص النية والطوية. قوله: من توضأ للصلاة فأصبغ الوضوء، فيه أهمية الإصباغ، وقد تقدم أنه حديث عثمان فيه أكمل وأتم الوضوء. ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، لا ينافي الركوب إن كان لا يستطيع المشي، أو كان المسجد بعيدا ركب سيارته أو دابته فلا حرج، فصلاها مع الناس يعني في المسجد جماعة، أو مع الجماعة هي بمعناه، أو في المسجد إن وجدهم قد خرجوا، أو لم يجد أحدا يشاركه في الجماعة غفر الله له ذنوبه. هذا بعض كلام على هذه الأحاديث، ونكتفي بها، والحمد لله رب العالمين.